الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن ذكر شيء من ما يصيب بعض الصائمين في رمضان من أمر يقلقهم ويحتاج إلى علاج، وهو الفتور في العبادة في رمضان. وذكرنا في لقاء سابق بعض الأسباب التي لها دور في نمو هذا الفتور، كضعف الإيمان وضعف الإرادة والهمة، وكذلك أيضا من الأسباب عدم الترويح على النفس بالمباح، وذلك لأن البعض إذا دخل عليه رمضان فإنه يشتد في العبادة ولم يكن معتادا على ذلك بالتدريج، فيأتي فينغمس في الطاعات والعبادات بشكل يغلو فيه، فإذا به يرتد بنتيجة عكسية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا يؤثر عليه تأثيرا عكسيا، ويصيبه بحالة من الكسل والفتور. أيضا من أسباب مصاحبة ذوي الهمم الضعيفة والإرادات الدنية، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصاحب دليلا على الصاحب، قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أيضا من الأسباب التي تؤثر في الفتور ولها دور طول الأمل، فطول الأمل يفسد القلب، فإن من طال أمله قل عمله، وتذكر الدنيا ونسي الآخرة، وسوف في التوبة، وكسل عن الطاعة وأسرع في المعصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من طول الأمل، وذلك في وصيته عليه الصلاة والسلام لابن عمر وقد أردفه، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الذي فيه الوصية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر رضي الله عنه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لا يكون عندك، إذا عشت في صباحك فلا يكون عندك أمل أن تعيش إلى المساء، وإذا دخل عليك المساء فلا يكون عندك أمل أن تعيش إلى الصباح. قال: وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وأيضا ما يعني يصيب النفس بالفتور: الإفراط في الأكل، الإفراط في الطعام، الإفراط في النوم، الإفراط في الخلطة مع الناس، كل هذه تقسي القلب وتثقل عن العبادة وتضيع الأجر. وذلك الإنسان عليه أن يعالج هذا الداء الخطير. فمن أنواع العلاج أن توفق إلى الطاعة، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه. وأيضا من العلاجات الاعتدال، الاعتدال فلا إفراط ولا تفريط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالإنسان يسعى في الخير ويكون معتدلا، لا إفراط ولا تفريط. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا مربوطا بين ساريتين فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب إذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. ما هذا الانهماك؟ ما هذا الانهماك الصحيح في الطاعة؟ ولا هكذا يكون الجد في العبادة. ولذلك الثلاثة نفر الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، فقالوا مقولتهم. أحدهم قال أنا لا أصلي الليل، أنا أصلي الليل أبدا، والآخر قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وقال آخر قال فاعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يحتاج أيضا المسلم إلى أن يتدرج في الطاعة، فيبدأ بالأسهل ثم الأسهل وهكذا حتى يألف الطاعة ويأنس للعبادة وتكون عادة وسجية له. وكذلك أيضا عليه أن يهتم بصحبة الأخيار أصحاب الهمم العالية، فإن الجليس له أثر. قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك تنتفع منه الريحة الطيبة أو يحذيك من هذه الريحة الطيبة، وأما نافخ الكير فيحرق ثيابك وتشم منه رائحة خبيثة. كذلك أيضا من الأمور المهمة المحافظة على أعمال اليوم والليلة، هناك أذكار وهناك صلوات وهناك سنن. وآخر هذه الأمور وهي أنك في حال فتورك وأصابك هذا الداء، عليك في حال الفتور أن تمسك برأس أعمالك. الفرائض تحافظ عليها ما قدر ما تستطيع، السنن النوافل بقدر ما ستأتي بها، لكن في حال الفتور لا تضيع الفرائض، وإنما أمسك برأس مالك وهي الفرائض، ثم إذا زال عنك الفتور رجعت الاجتهاد مرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الطاعة والعبادة ونعينا على ذكره وشكره وحسن عبادته ونتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.